السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. تجيء حلقة الليلة ومصر تمر بمرحلة خطيرة، ما يشبه صداما بين السلطات، ما يشبه تنازع الاختصاصات والصلاحيات، أشياء كثيرة تجعل الغيور المحبين لهذا الوطن يفكرون في ملامح المستقبل القادم. نحن واثقون بموعود الله ونصره، وواثقون أن سفينة الوطن إن شاء الله سترسو فوق مرفأ الاستقرار، لكننا نستغرب من بعض الوجوه بعد أن تعرت عن الأقنعة، ونستغرب من حجم الكره والحقد الذي يكنه البعض لهذا الوطن، ونستغرب أن يحاول البعض استخدام القانون قفازا لإعادة إنتاج الاستبداد وإعادة إنتاج الدولة العميقة كما نقول. نستغرب أن دولة بحجم مصر 25 يوم ونحن بلا مشرع، 25 يوم لم يصدر قانون واحد، مع أن مصر تنتظر كثيرا من القوانين تتعلق بالتأمين الصحي وتتعلق بالأسرة وتتعلق بأوضاع كثيرة وتتعلق بالجمعيات الأهلية. ليس هناك في مصر المحروسة مشرع حتى هذه اللحظة. من المسؤول عن هذا الوضع وعن هذه الإعاقة السياسية؟ صحيفة ديلي التلغراف تقول: نحن أمام رئيس يحاول أن ينتزع صلاحياته وأن يثبت للجميع أنه ليس رئيسا ضعيفا أو منزوع الصلاحية، ويظاهره ويسانده اتجاه ثوري يجمع كل الأطياف والتيارات. ثم تقول صحيفة الديلي تيليغراف متسائلة: هل يكون المجلس العسكري حارسا وحاميا لتراث مصر العلماني؟ أسئلة كثيرة تطرح الآن ولا بد أن تطرح الآن، ونحن بصدد بناء الوطن بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الدولة بإعادة البرلمان المنتخب. وذاكرة المصريين ليست ضعيفة، ففي سنة 90 قبل ذلك نفس هذه المحكمة عندما عرض عليها قرار رئيس الدولة بطرح موضوع حل البرلمان للاستفتاء قالت إنه عمل من أعمال السيادة. ما الذي جرى ولماذا لم يعد الآن عملا من أعمال السيادة؟ المصريون يتساءلون ولا يتهمون، لكن المصريين ولا بد أن يفهم الجميع ذلك، أن يفهم المجلس العسكري ذلك، وأن يفهم الإعلام الفلولي ذلك، وأن يفهم الوسط القانوني والقضاء ذلك. المصريون شبوا عن الطوق. أشياء كثيرة نود أن نناقش بشأنها أو أن نتناقش بشأنها، وعنوان حلقتنا قد يبدو صادما بعض الشيء، لكن هذا هو الواقع. عنوان الحلقة: الدولة العميقة ومحاولات اغتيال الرئيس، الاغتيال الأدبي والمعنوي والإعاقة ومحاولة الإضعاف. سماها الأستاذ محمد عرفة في مقالته في صحيفة الحرية والعدالة محاولات نهش الرئيس. أشياء كثيرة بمنتهى الوضوح والصراحة سنناقشها على هذه الطاولة. سنتطرق لأمور تقنية وفنية وقانونية، لأنه بصراحة المصريين اتلخبطوا وما عادوا يفهمون أين تتجه بهم البوصلة. معنا في حلقة الليلة سيادة المستشار بهاء الجندي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة. أهلا بكم ومرحبا. أهلا
بسعادتك باشي. أهلا.
أنرتم برنامج الدرع وقناة الناس.
دائق
سيادة المستشار، يعني المحكمة الدستورية العليا ألقت حجرا في بحيرة راكدة، رئيس الدولة أصدر قرارا بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، وبالتالي إعادة البرلمان المنتخب. في ظرف ساعات تجتمع المحكمة الدستورية العليا وتنظر في بعض الطعون وتوقف قرار رئيس الدولة. واليوم ونحن نتكلم ميدان التحرير يكتظ بالألوف الذين يرفضون ما حدث ويرفضون بالجملة الإعلان الدستوري المكمل. كيف تنظر إلى الصورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هو يعني ما ألمحتم سعادتكم إليه ده حتى الآن كان الحلقة الأخيرة، فلابد لنا حتى نعطي المشاهد الكريم الحبيب العزيز الغالي الصورة كاملة، لابد أن ننزل إلى يعني مستوى العامة فيما تصل بمسائل قانونية دقيقة الأصل فيها أن يتصدى لها المتخصصين من رجال القانون. ولكن أما وقد يعني صار تحريف الكلم عن مواضعه، ويعني أصبح المشاهد أو المواطن المصري في حيرة، فيقدر في عجالة دون يعني إفاضة أن نعرض ومع كل الإجلال والإعزاز والإكبار للمحكمة الدستورية العليا وللزملاء الأفاضل منذ نشأتها وحتى الآن، مع كل الإجلال والإعزاز والإكبار للمحكمة ولكل من شرف بيعني عضويتها، مع كل ذلك نقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي القضاء العادي القضاء الموضوعي الذي نشرف بفضل الله تعالى في العمل في نطاقه، بنجد أن هناك محاكم درجة أولى وهي مكونة من 3 قضاء علماء، ومع ذلك لأن الخطأ وارد ولأن كل عنده علم فهناك ضرر استئنافي تتكون من 3 مستشارين في محاكم الاستئناف. ثم بعد ذلك هناك محكمة النقد الموقرة التي هي ذروة سنام القضاء أو النظام القضائي في مصر، لتحكم رقابتها على الأحكام النهائية ولكن من الناحية القانونية فحسب دون الناحية الموضوعية.
يا سيادة المستشار، نعم. محكمة النقد ذروة سنام النظام، نعم. القضائي والقانوني،
نعم. دي مسألة
يعني في تدرج هرمي،
أي
والتدرج،
نعم.
الهرمي ده
يعني عفوا يا باشا، يعني لنا أن نقول يعني هذا من حيث الواقع من زاوية أنها هي التي تؤصل وتعمل على وحدة المبادئ القانونية في نطاق المدني الجنائي في كل فروع، لأننا نحن الأصل القانوني العام. يعني هي ليست هناك يعني مسألة رئاسية، ولكن هذا هو الواقع. محاكم الدرجة الأولى ثم بعد ذلك محاكم الدرجة الثانية، وإذا كنا بنبدأ بالدرجة الأولى المحاكم الابتدائية تبقى محاكم الاستئناف العالي، محاكم استئناف القاهرة، استئناف اسكندرية كذا، دي الدرجة الثانية. نحن نتصدى للوقائع أو للنواد من حيث الموضوع، من حيث الموضوع. أما الذي يؤصل بعد ذلك القانون وقد يعني لا يحالفنا التوفيق في بعض المبادئ، فهذا شأن محكمة النقد الموقرة وأحكامها ملزمة بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا. محكمة الدستورية العليا لا تشذ، وسأطرح في عجالة.
هذا كلام مخالف لما نقله لنا الإعلام
سعادتك المحكمة،
وهذا التوضيح ضروري.
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها،
نعم.
هذا على العين والرأس، لكن يبقى أنها محكمة ويحكمها هو استثناء واحد من وجهة نظر متواضعة. فلنتحفظ ولنقول أن ما أقوله بإذن الله تعالى صواب، وقد يحتمل الخطأ، ومن يرى ذلك فعليه بالبينة والدليل.
نعم.
نعم. فالمحكمة الدستورية العليا محكمة الذي تتميز به هو أن أحكامها لها حجية مطلقة، بخلاف أحكامنا نحن لها حجية بين أطراف الخصومة، لأن محكمة الدستورية العليا هي أحكام يعني بتتناول منازعات نقول عينية ليست بصدد أشخاص، ولكن الذي يحاكم هو النص القانوني، هل هو متفق مع أحكام الدستور أم أنه مخالف لأحكام الدستور وفقط، بجانب ما سألمح إليه من اختصاصات لا تعنينا خاتم ساعتك. فهنا يسري علي هذا الاستثناء. الاستثناء الثاني أن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة بما في ذلك كل سلطات ولكل العامة، عندما يصدر حكم بعدم دستورية نص قانوني يبقى صار هذا النص أثر بعد عين، مع استثناء ربما نشير إليه وهو القرار بقانون 168 لسنة 98، ودي مسألة أثارت جدل بين فقهاء القانون الدستوري. فباستثناء أنها محكمة أحكامها لها حجية مطلقة إذا قالت هذا النص غير دستوري، لا يجوز في أي منازعة أخرى تتعلق بذات النص ونعود للمحكمة ونقول اقضي في دستور، لا قضي الأمر. إذا قالت هذا متفق مع أحكام الدستور لا يجوز معاودة نظر هذه المسألة مرة أخرى مطلقة. لكن في القضاء العادي في مسائل أخرى لا تتعلق بالدستورية الحجية قاصرة على طرفي الخصومة، المدعي والمدعى عليه أو المستأنف والمستأنف ضده. أما هنا هذه نعم، لأن هذه طبيعة ده قواعد
دستورية. عفوا سيادة المستشار، هل للمحكمة الدستورية العليا بحكم لائحة وقانون عملها أن تتطرق لحل برلمان؟
حياكم الله، حياكم الله على هذا السؤال اللي هو يعني ساعتك كما نقول عندما نتداول دعونا نبدأ بمقطع النزاع، يعني حتى لا نخوض ونتشعب وكذا. ابتداء مع كل الإجلال ويعني أحني بعض هامتي للمحكمة الدستورية العليا وأعضائي، قلت منذ نشأتها إبان كان هناك ما يسمى بالمحكمة العليا، تلاها أو جاء في أثرها المحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا كما ألمحنا وكما ألمح الدستور، يعني الدستور 71، وكما أشار أيضا الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011، هذا الإعلان الدستوري حدد في مادتين من مواده نقلتا بنصهما من دستور 71، وحدد أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومقرها القاهرة، وأنها تختص بالرقابة القضائية على القوانين واللوائح سواء صادرة بوجه عام على القوانين وعلى اللوائح، تختص بالرقابة القضائية على هذه القوانين وهذه اللوائح وتفسير نصوص القانون وما عساه أن يسنده القانون لها من اختصاصات أخرى. نصين كان في الدستور 71 ولا زال بنصهما تقريبا في الإعلان الدستوري في 30/3/2011. يبقى بعد ذلك محكمة لها كل الإجلال وكل الإعزاز وكل يعني المهابة، إن لم تكن يعني تغيرت، لأن أنا عملي بالدرجة الأولى في القضاء العادي اللي احنا بنقول عليه ده الأصل، يعني بنعتبر أنفسنا تحدثا بنعمة الله الأصل في القضاء، وهو اللي بنسميه القاضي الطبيعي اللي يلجأ إليه كل أبناء الشعب. فيما يتصل نحن القضاء هو القضاء العادي هو ده، هذا هو الأصل. محكمة الدستورية بتتكون من 7 أعضاء برئاسة رئيس المحكمة الموقر الجليل و6 أعضاء. الذي يود يعني ألفت إليه الانتباه أن جميع أعضاء، وهذا على خلاف بقى القضاء قضاء، هذا على خلاف كل درجات المحاكم الأخرى، رئيس محكمة النقد كيف يأتي، رؤساء محاكم سناف كيف يأتون، لا دخل لإرادة زيد ولا عمر في اختياره. جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا، رئيس المحكمة يعين بقرار جمهوري، سائر الأعضاء يعينون أيضا بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الجمعية العمومية للمحكمة، يرشح 2 أحدهما من رئيس المحكمة والآخر من الجمعية العمومية للمحكمة، ثم بعد ذلك يتم الاختيار، ثم يصدر قرار جمهوري، فكأن تشكيل المحكمة كاملا يكون بقرارات جمهورية. في طليعة مواد القانون اللي هو 48 سنة 79 اللي نظم المحكمة الدستورية العليا، بين من أين يعني من الذي يصلح أن يكون عضوا للمحكمة الدستورية العليا. وأتحفظ وأقول إن لم يكن على المدى الماضي، ودي أبحثها إن شاء الله في القريب العاجل، إن لم يكن قد اعترى هذا التشكيل أي تغيير. جميل. من بين المستشارين اللي كانوا في محكمة العليا السابقين، من بين أعضاء الهيئات القضائية وقت صدور القانون الحاليين أو المحالين آنذاك إلى المعاش، من بين أساتذة الجامعات، من بين السادة المحامين اللي أمضوا 10 سنوات على الأقل أمام حاكم النقض، واشترط أن يكون ثلثي التشكيل من أعضاء الهيئات القضائية، ووارد جدا أن يكون الثلث الثالث من بين هؤلاء الذين أشرت إليه.
جميل. إذن هذه المداخلة الأولية تفهمنا طبيعة المحكمة الدستورية العليا، طبيعة عملها، طبيعة تشكيلها البنائي، والأهداف التي من أجلها كانت هذه المحكمة وكانت قراراتها. أنا هرجع لنفس هذه النقطة، لكن إحنا قد ينضم إلينا بعد دقائق قليلة الأستاذ خالد، الدكتور خالد الديب، عضو حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب. نستأنف حوارنا مع سيادة المستشار بهاء الجندي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومع الدكتور خالد الديب عضو حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، ومش هسميه أبدا مجلس الشعب المنحل، لأنه عيب استخدام هذا المصطلح، واللي سربه للإعلام تعمد تسريب هذا المصطلح، لأنه كلمة منحل لها ظلال وإيحاءات أخلاقية غير محببة لدى السامع، لكن يبدو أن الإعلام يصر على تصدير مصطلحات معينة. لكن سنعود إلى هذه النقطة حتى ينضم إلينا الدكتور خالد الديب عضو حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب. أستأذنكم في فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار في برنامج الدرع، الوضع الدستوري والقانوني والسياسي في مصر، الأجواء العاصفة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الدولة بعودة البرلمان المنتخب، ثم ما تلا هذا الحكم من حملة إعلامية غير مسبوقة، حملة إعلامية تتحرك بضراوة وشراسة، عملية اغتيال أدبي ومعنوي لرئيس الدولة. ويبدو أن الفلول الذين فشلوا في إسقاطه انتخابيا يحاولون الآن إسقاطه إعلاميا وأدبيا ومعنويا. لكن في كل الأحوال نحن في برنامج الدرع على طريقتنا المتريثة الهادئة نحاول دراسة هذا الملف، أبعاد حكم المحكمة الدستورية العليا، وهل المحكمة الدستورية العليا كما قال بعض المحللين تجاوزت اختصاصها لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وما ينبغي لها أن تتطرق إلى حل برلمانات أو تشكيل برلمانات، أشياء نستضيف فيها مختصين ليضيئوا لنا هذا الأمر. وقد أضاء لنا سيادة المستشار بهاء الجندي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة جزءا من الصورة، ونستكمل إضاءة هذه الصورة. لكن قبل هذا الاستكمال نبادر بالترحيب بالدكتور خالد الديب عضو حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب الذي انضم إلى لقائنا. أهلا بكم ومرحبا.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
دكتور خالد، قبل أن أعود إلى سيادة المستشار وهو قد بدأ بعملية تأصيل قانوني، لأنه الإعلام كده فهمنا أن احنا القضاء في مصر عبارة عن هرم، أعلى نقطة في الهرم هي الدستورية العليا.
نعم.
الحقيقة سيادة المستشار يعني فهمنا الأمور بخلاف هذه الصورة التي يكرسها الإعلام، وفهمنا أنه محكمة النقض لها دور مهم في المنظومة القضائية.
نعم.
تعمد الإعلاميون إغفال هذا الدور وتعمدوا عدم إضاءته.
نعم.
حضرتك يعني ضالع في المسألة باعتبارك عضوا في هذا البرلمان، وما بحبش استخدم كلمة المنحل لأنه الحقيقة حتى لغويا يعني المفروض نقول البرلمان المحلول إذا كنا هنتكلم عن حل
هو
سلة يسل مسلولا يعني. لكن واضح أنه في تعمد استخدام مصطلحات معينة ضمن عملية الاغتيال الأدبي والمعنوي والتشهير، ماكينة التشهير التي تتحرك بالتزامن. أولا حضرتك كعضو في هذا البرلمان كيف تنظر إلى حكم المحكمة الدستورية العليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني حكاية ضالع دي يعني برضه اللي تحفظ علينا ضالع في العيون، أنا معايا دكتوراه في العيون، لكن هو طبعا أستاذنا
في الشأن السياسي أصلا.
يعني هو الحاجات الفنية في القضاء تشكل أستاذنا المستشار بهاء هيكون له يعني بصماته الواضحة فيها، لكن ليها تعليقات بسيطة. يعني أولها أن احنا لابد جميعا أن نقر أن القضاء المصري سيظل هو الحصن الحصين اللي بيلجأ ليه كل الشعب المصري، والحمد لله. يعني نذكر مواقف القضاء على مر السنين ان ازاي القضاء المصريين اثبتوا المواقف الرجولية والمواقف التاريخية اللي تشهد لهم، لكن ده ما يمنعش ان في قلة قليلة من القضاء يعني صوتهم عالي جدا ومعروفين بالاسم وتاريخهم وملفاتهم واضحة وكل الناس عارفة هذا الكلام، لكن للأسف الصوت العالي ساعات بيرهب الناس.
يعني ولهم الإيديولوجي أيضا معروف
يعني كل الملفات. نعم. منهم اللي مشهور أنه من أكبر يعني يسموه ترزية القوانين في الحقبة الأخيرة ومعروف بالاسم، منهم اللي حياته كلها في التزوير وتاريخه مع النظام السابق موجود ومعروف تماما، منهم اللي كانت موظفة وتبنتها مش عارف مين وبقت إيه وتاريخها أو علاقتها المشبوهة مع النظام السابق معروف. كل الناس دي معرفش بتنسى او تتناسى، ولذلك مفروض انا بوجه رسالة للشعب كله انه حينما يستمع اي حد من صوته عالي سواء في القضاء في الاعلام غيره بس يرجع للسي في بتاعه. نفس بس اي حد ساعة ما يسمع لواحد صوته عالي وقاعد يشتم ويقول عبد الرئيس ده بلطجي وده مش عارف ايه الفاظ طبعا يعني، والاعلام اللي الفاظه سيئة جدا في التلفزيون ولا يحترم يعني لحتى المشاهدين لعقل ولا غيره، الناس ترجع بس تدخل على النت او اللي مش عارف يدخل يخلي حد يدخل له يكتب السي في بتاعه يكتب اسمه بس ويشوف هذا التاريخ، لان احنا في خلال فترات بسيطة تحول عجيب جدا في مواقف هؤلاء الناس، التناقضات ال 180 درجة تماما، ومع ذلك يعني اصطناع البطولات الزائفة دي في وسط الزخم ده الحقيقة بيعمل مشاكل جامدة جدا. ده بداية يعني. النقطة الثانية لو كلمنا عن ان في خطأ في قانون الانتخابات مجلس الشعب، من المسؤول عن هذا الخطأ ومن اللي يتحمله؟ لو حددنا بقى عشان بس برضو ما ننتوهش في الموضوع الملابسات القانون ومين اللي صح ومين اللي غلط، من في خطأ حصل في قانون مجلس الشعب، في عوار دستوري، في اللي عاوز تقوله من المسؤول عنه؟ المجلس العسكري هو اللي كتب لنا هذا القانون، واعلن المجلس العسكري بصراحه ووضوح ان هذا القانون عرض على المحكمه الدستوريه العليا واقرته، والكلام ده مسجل بالتواريخ وبكل حاجه. يبقى اذا فين الخطا جاي منين؟ عضو مجلس الشعب اشترطوا عليه عشان انا عضو مجلس الشعب، انت في 5 شروط او 7 شروط او غيره مطلوب منك تقدم كذا وكذا، لو طلبوا 7 هقدم، لو طلبوا 10 هقدم. انا دلوقتي لو تعاد مجلس الشعب وطلبوا شروط معينة في الترشح، هل انا من حقي اقول لهم لا ده انا معلش الشروط اللي بتقولوها دي فيها مخالفة للدستور، هاتوا لي بقى قانون تاني اعمل بيه؟ من قال؟ انت بتحط قانون وانت اللي حطه بايدك، وموجودين المستشارين بتوع الدستورية كانوا موجودين، والمستشار بيجات ومستشار مش عارف كله حضر كل الكلام ده، كانوا فين بتوع المحكمة الدستورية العليا؟ ومن يتحمل هذا الخطأ؟ يعني أعضاء مجلس الشعب يتحملوه أم هذا الشعب المسكين الذي صدق التجربة الديمقراطية وخرج بهذه الملايين وتشرف أنه عص إيده في الحبر وخرج إلى العالم والعالم كله شاهد بهذه الانتخابات الحرة نزيهة والناس فعلا عاشت التجربة بروحها وبدمائها، هل هو ده الشعب اللي أخطأ؟ وإذا كان في خطأ حصل مجلس عسكري أو من اللي حطوا القانون أو من أصحاب المحكمة من يتحمله؟ من يتحمل هذه الأموال التي أنفقت؟ من يتحمل حرق الدم واللف في البلاد ويعني كل مراحل عارفين كلنا مرحلة الانتخابات إيه اللي حصل فيه؟ من يتحمل هذا؟ للأسف اللي يتحمل هذا مين؟ الشعب، وكأنه بيعاقب على أنه خاض هذه التجربة أو اختار كان له اختيار معين سواء في المجلس الشعب أو في الرئاسة فبيعاقب على هذا الآن. ومن النقطة الثالثة بقى المهمة، ومن يضمن أن احنا ما نمرش بنفس السيناريو ينتخب مجلس الشعب تاني ويطلع ثغرة في القانون نعيد مجلس الشعب تاني، جمعية تأسيسية تنتخب؟ أنا قلت لهم إيه الجمعية التأسيسية أما قالوا إنها مش عارف فيها إيه وفيها، قلت لهم هتنتخب جمعية تأسيسية وهيتقال نفس الكلام، ولو انتخبت الجمعية التأسيسية بقول تاني أهو 20 مرة أو 30 مرة هيقال نفس الكلام، لأنك أنت عشان تختار 100 لن تستطيع أن ترضي جميع، تمثل الأطياف قدر استطاعة، تمثل طبقات المجتمع وكل توجهات المجتمع قدر الاستطاعة، لكن لن ترضي الجميع. لو حزب ممثل بعدد أقل من اللي هو عاوزه مشكلة، لو مش عارف إيه يعني. المهم في الآخر المية لن يرضوا أحد، فمن يضمن إن إحنا نعمل جماعة أساسية؟ يقول لك طلع لك ثغرة نعيد جماعة أساسية. ومن يضمن بعد شهر ولا اتنين انتخابات الرئاسة اللي إحنا عشناها على أعصابنا دي كلنا والشعب كله والعالم كله شاهد بيها، يطلع لك برضه عوارض الدستور؟ وإذا كان الثغرات الدستورية مسموح بها في حياة الأفراد، سيادة المستشار طبعا عارف الكلام ده، إن القانون البشري لأنه بشر اللي حطه فلا بد يكون في ثغرات. فإذا كان مسموح به على مستوى الأفراد، يا ما ناس طلعت براءة بسبب ثغرة في القانون، يا ما ناس دخلت في مشكلة بسبب ثغرة في القانون، هل ده برضو ينطبق على حياة الأمم؟ يعني أنا عاوز الناس تتخيل معايا، لو عملنا دلوقتي كل شوية نعمل انتخابات مجلس الشعب وبعدين طلعنا واحد ثغرة نعيد الموضوع تاني، عملنا انتخابات رئاسة ونعيد، لن نتقدم خطوة. يعني احنا نربى بقضاة مصر جميعا ان يساهموا في هذه المهزلة، لن تتقدم هذه البلد خطوة واحدة ان احنا نعيد اللي بينطبق على الافراد من ثغرات او غيره، ان حياة الامة كلها تتغير بسبب ثغرة في القانون. جميل. ولن تنتهي هذه الثغرات.
جميل. يعني سيادة المستشار الدكتور خالد اشار الى نقطة مهمة، ليست القضية فيما صدر من احكام، لكن القضية انه يبقى في سيناريو. يعني الناس دلوقتي في ظل الأجواء المحتقنة والمتشككة اللي كلها ارتياب وشكوك، تخشى أن نكون بإزاء سيناريو. يعني صحيفة الزمان التركية قالت صراحة إنه إحنا بنكرر السيناريو التركي. يعني صحيفة الزمان التركية بتقول المصريون يكررون السيناريو التركي. الانتخابات الشعبية تصطدم بإرادة المجلس العسكري وتصطدم بإرادة المحكمة الدستورية العليا. احنا على اي حال، يعني انا هرجع لحضرتك للتعقيب، لان الكلام اللي قاله الدكتور خالد كلام خطير، انه ممكن نعمل برلمان تاني وينتخب ويطلع باغلبية اسلامية فلا ترضي بعض الاطياف الايديولوجية فنفاجأ بنفس السيناريو يتكرر، يبقى البناء السياسي لن يكتمل ابدا. المخاوف دي مشروعة والهواجس دي مستوطنة داخل الناس، وحضرتك يعني ياريت تعطينا معلما كيف يمكن ان نخرج من هذه الازمة. بس احنا الاول معانا فيديو يعني لما رئيس الدولة اصدر قراره الاخير بعودة البرلمان المنتخب، القرار يعني اثار عاصفة سياسية وعاصفة اعلامية، لكن احنا قدامنا شريحة من تصريحات ظهرت بعد قرار رئيس الدولة. احنا عاوزين نحلل معا هذه التصريحات. نبدأ بتصريحات المستشار الزند الذي يمهل رئيس الدولة 36 ساعة للعدول عن قراره وسط ذهول الرأي العام. نشوف مع بعض هذا الفيديو ثم نعود لضيفينا الكريمين، فابقوا معنا.
دعوتنا في هذا الاجتماع إلى إسقاط القرار، وانتهينا إلى إمهال الرئيس مدة 36 ساعة لإسقاط القرار طواعية واختيارا. هذا هو القرار الأول. القرار الثاني الاعتذار، تقديم اعتذار صريح وواضح إلى الشعب المصري وإلى الأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان وطعن لكرامة المحاكم والسلطة القضائية وتهوين من شأن أحكامها. إذا لم يتم ذلك عندنا بدائل أخرى سنعلنها في حينها، والإجراءات القضائية للطعن على القرار تسير في خط متوازي مع هذه القرارات، ونرجو أن يعود الجميع إلى رشده. الوطن لا يحتمل هذه الانقسامات. وأقول لك يا دكتور مرسي، لقد ضللك من حولك الذين فسروا لك هذا التفسير، أجزم أنهم لا يحبونك وأنهم نصبوا لك شركا وفخا يستطيعون به أن ينالوا أغراضهم، فرد إليهم كيدهم وبادر إلى إلغاء القرار لكي تنجو من الذي نصبه هؤلاء لك ولتعود كما كنت في نظر الشعب راعيا للدستور والقانون بدلا من أن تكون حادثا.
سيادة المستشار، سمعت معنا نموذجا لبعض التعقيبات والتعليقات، يعني كأننا نعيش مشهدا عبثيا.
نعم.
رئيس الدولة يعني يمهل 36 ساعة.
نعم.
لسحب قراره، كأننا نعم. نعيش مشهدا عبثيا يعني.
نعم.
لكن
نعم.
بقطع النظر عن هذا.
نعم.
وبقطع النظر عن هذه اللغة التي يتكلم بها مع رئيس الدولة.
نعم.
وإنه عندنا بدائل وسنضغط، ويعني حتى هدد البعض بالتصعيد وإضراب القضاء عن يعني أشياء كأننا نذهب إلى سيناريو كابوسي يعني.
نعم.
لكن أنا سأعود إلى نفس النقطة.
نعم.
ألا تخشى معي وحضرتك يعني لك خبرة قانونية كبيرة ورمز قانوني في المنظومة القضائية المصرية أن يتكرر هذا السيناريو؟ يعني مخاوف اللي قالها الدكتور خالد يعني ليست وهما.
نعم.
احنا ممكن نعمل برلمان تاني ويطلع نفس السيناريو تاني من بين الشقوق.
نعم.
ويهيل التراب على البرلمان المنتخب.
نعم.
طيب.
نعم.
ما الحل؟
وحسن ساعتك باش اجيب مباشرة على هذا التساؤل في ثواني معدودة، ثم بعد ذلك نستكمل ما بدأناه ونعالج هذا الفيديو اللي يعني يعلم الله إن قلت أنه أصاب مني مقتل فهذا جزء من الإحساس الذي أشعر به. العلاج هو سعادتك بالنسبة لمسألة الرقابة القضائية على السير القانوني، هو في أصل من الأصول وهي مبدأ الفصل في السلطات بالنظام المسمى بالنظام الديمقراطي، ودي ربما أدعو الله إن وقت البرنامج يأذن عشان نعالج ونشوف كيف أن هذا الحكم يعني تغول على السلطة القضائية ذاتها،
على تغول على السلطة القضائية
ذاتها
مش على السلطة التشريعية
والتشريعية. ثم أتم وي كأنه أبى إلا إن هو بقى الحكم الثالث بقى كده، يبقى كده على الطريق زي الدكتور اللي يفتح عشان يعمل جراحة وناوي حاجة معينة وفي الطريق يقول لك والله لقينا فخدنا دي مع دي مع دي فكمان انتهت
بيه. بس انا والبسطاء يا سيادة المستشار
عاوزين
نفهم الجملة دي
جايب ساعتك. حاضر.
تغول على السلطة
جايز ساعتك. ما ده ولذلك جاوب ساعتك قبل الحلقة ان احنا عايزين نطرح المسألة متكاملة. مسألة متكاملة. بالنسبة لإجابة على سؤال سعادتك المباشرة، العالم يعني بالنسبة للفقه الدستوري فيما أعلم، وأنا لست من رجال الفقه الدستوري، أنا في المدني في كده كما ذكر سعادتك اللي هو بنسميه القاضي الطبيعي، كل ما يتصل بالقانون في كل المناحي بفضل الله هو الذي شرفنا الله تعالى في العمل بالعمل في نطاق العالم. أو الفقه الدستوري بيعرف ثلاث أنظمة فيما يتصل بالرقابة القضائية على القوانين واللوائح الصادرة من السلطة التشريعية. النظام الأول هو أنه بيدع هذه للمحاكم، وهذه قلة من الدول بتأخذ، يعني ما فيش محكمة دستورية متخصصة بتصدر يعني رقابتها أو بتحكم رقابتها على القوانين. ممكن محكمة الموضوع تتصدى لهذه المسألة وتقول دي دستورية وغير دستورية. يبقى نظامين، النظام الرقابة القضائية قبل إصدار التشريع، وهي دي الإجابة، وهو ده المخرج في ظني، أما وإن الأمر هنبقى كله كده يعني محاورات، في ظني إن في خصوصية معينة هو الأصل إن الرقابة لاحقة بيصدر التشريع ويسري وينفذ، ثم بعد ذلك تكون بمناسبة تطبيقات في مناحي عديدة آنذاك يعني تبدو الحاجة إلى معالجة هل هذا النص دستوري أو غير دستوري.
نعم.
ثم بعد ذلك كما ذكرت ساعتك بعد ما نقطع شوط نرجع من جديد، فلذلك في نظام آخر هو الرقابة السابقة، الرقابة القضائية السابقة على إصدار القانون، وبالتالي يجب المسائل الدقيقة الحرجة يسري بشأنها هذا النظام، أي أنه قبل إصدار القانون بإجراءات معينة قد يعني تتم من خلال إن شاء الله المجلس بمشيئة الله تعالى، كيف نتصدى لدستورية النص القانوني قبل إصدار، ويبقى كده قطعنا خط الرجع، يبقى كده خلاص لن يجد عليه بعد ذلك طعن بعدم الدستورية. قبل ما نصدر القانون تفضل يا محكمة دستورية، ولين كما حدث في السابقة السيئة المشينة التي لم يعرفها يعني مكان في العالم ولا يعني في فين، اللي هي المادة 76 لسه 70 فيما أظن خلش الذاكرة خانتني، عرضت على المحكمة الدستورية حتى لا يقال بعد ذلك أنها غير دستورية.
طب هو تقريبا يا سعادة المستشار ما هو ده اللي حصل، انه اعضاء المحكمة الدستورية كانوا حاضرين في الجلسات التمهيدية والدكتور خالد شاهد على هذا.
احنا انا رجل قانون،
نعم.
انا لا اعرف العواطف، انا لا اعرف انا اعرف وحيث ان لابد ان انا اقيم الحكم على بينة،
نعم.
على سند، ليس على شائعة وليس على امر، يعني انا لا املك ان انا افضي بعلم الشخصي، ليس فقط سعادة الدكتور الحبيب العزيز، أنا لو شاهدت وعاينت بأم عيناي لا أبني على ذلك حكم.
طب أنا هرجع لنفس هذه النقطة، بس إحنا معنا على الهاتف الأستاذ محمد من المنصورة من حزب الوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذنا؟
أهلا بك يا أستاذ محمد، تفضل.
محمد عبد الشهيد معك من حزب الوسط المنصورة.
أهلا بك يا أستاذ محمد، تفضل.
اهلا بك يا فندم. اولا تصريحات المستشار الزند دي تصريحات مستفزه جدا لعموم الشعب المصري، ومستفزه لثوار ثوره 25 يناير، واحنا لن نقبل ان المستشار الزند يصرح بهذه التصريحات الخطيره جدا. انت مستشار، اذا حبيت تشتغل سياسه عليك انك تتحمل بقى النتائج بتاعه الاختلاف في وجهات النظر السياسيه.
نعم.
طبعا المستشار الزند بيقول كلام بيفهم رئيس الجمهورية 36 ساعة، هذا كلام خطير جدا وما صحش يتقال للمستشار في مجلس في مستشار احنا بنحترم
رئيس نادي الخضاء. نعم.
لكن هذا الكلام كلام خطير وبيدخله في دائرة الصدام معانا بشكل كبير جدا.
نعم.
ولكن احنا بنقول لسيادتك الوقت حالي هنا، اولا احنا بنرفض تماما الاعلان للسر المكمل تماما،
نعم،
اللي اصدره المشير تنفاوي.
نعم.
ثاني حاجه بالنسبه للاعلان الدستوري، يعني طب هذا الاعلان الرئيس محمد مرسي هيشتغل ازاي الميديوم اللي جايين عشان الشعب يحاسبه في ظل وجود اعلان دستوري مكمل؟ وبالتالي انا بؤيد ان الرئيس محمد مرسي يتخذ قرارات سريعه في الغاء الاعلان الدستوري المكمل، والشعب المصري هيكون كله معاه.
شكرا استاذ محمد، شكرا على هذه المداخله. احنا امام شريحه من الاراء السياسيه، وهذا هو راي حزب الوسط، انه يعني نرفض هذه اللهجه في مخاطبه رئيس الدوله، ونرفض انه القاضي يباشر هذا الدور السياسي المباشر ويخاطب رئيس الدوله بهذه اللهجه، وبيرفض الاعلان الدستوري المكمل. ودي نقطه يمكن نعرض لها في ثنايا الحوار. يعني انا بس قبل ما نتطرق لنفس محاورنا، احنا معنا فيديو رد المستشار زكريا عبد العزيز وتعقيبه على تصريحات المستشار الزند. نسمع هذا الرد ثم نعود لضيفينا الكريمين لوصل من قطع من هذا الحوار السياسي الدستوري القانوني، فابقوا معنا.
إلى بعض هذا الشطط وهذه الكلمات غير المسؤولة التي صدرت عن رئيس نادي القضاء وعن نقيب المحامين مع الأسف في داخل نادي القضاء الذي لا يصرف القضاء باستثمار في ناديهم، ومع الأسف مع بعض رؤساء نوادي الأقاليم، أنا حقيقة أطالب بالحجر على هذا الرجل. هذا الرجل الذي يدعى أحمد الزند أنا بطالب بالحاجة عليه، الذي لم يراعي أي مكانة لزملائه أولا ولا لأدب القضاء اللي واجب الاحترام. هذا الرجل الذي صبرنا عليه كثيرا، الذي يصنع الأزمات ويفتعلها كما افتعل من قبل أزمة مع المحامين، وافتعل أزمة مع مجلس الشعب ولم يراعي مكانة رئيس الجمهورية فيما يتحدث به معه. إن لم يحال هذا الرجل إلى التأديب ويأخذ مجلس القضاء الأعلى هذا الأمر بجد، وإن لم يأخذ وزير العدل فأنا أطالب جميعهم بالتحقيق معه. هذا الرجل أنا أطالب القضاء جميعا بسحب الثقة من هذا الرجل ومن المجلس.
طيب بهذا المستشار سيادة المستشار يعني المستشار أحمد الزند
لا تعني أولا الديمقراطية، أرجوك اسمعيني، أنا لا تعني أبدا التدخل فيما لا يعنيه أنه بيتصادم الآن. هذا الرجل يتصادم الآن مع الدولة ويدخل نادي القضاء وهو نادي اجتماعي، نادي ليس له أي دور في الحياة السياسية، هو يحافظ على القضاء ويدافع عن القضاء وعن استقلال القضاء، لكن يأخذ القضاء جميعه وكل قضاة مصر ويصطدم بهم مع النظام السياسي في مصر، هذا كله حرام.
دكتور خالد، يعني سيادة المستشار أشار لمسألة مهمة جدا، أنه يعني لماذا لم نقم من البداية بتوثيق هذا القانون الذي ستجرى على أساس الانتخابات ويستكتب أعضاء المحكمة الدستورية في مخاطبة رسمية ثم نذهب إلى الصناديق؟ يعني لماذا لم نصر على هذا الإجراء بحيث يأخذ شكلا توثيقيا بدل ما يبقى مثلا عضو قاعد معانا فيوافق أو يقر بشكل شفاهي، لكن ساعة العمل الرسمي والإجراء الرسمي يكون لكل حادثة حديث؟ يعني كيف ترى المسألة؟
حضرتك في مجال البيزنس والاقتصاد والحاجات دي ما فيش حاجة بتتم إلا بحاجات موثقة.
نعم.
يعني عاد هاخد شيك هاخد إيصال، لكن في عالم السياسة والنظم الديمقراطية مش كده. الرجل السياسي الذي لا يحترم كلمته دي كارثة بالنسبة له. فاحنا مثل بسيط، في الجامعات الأساسية الأولانية الناس اللي انسحبت وهذا كلام أعلن لم يفاجأ أحد منهم أنه اتعين في الجامعات الأساسية ولذلك أو اختير ولذلك اعتذر. كل الناس متفق معهم والأمور مرتبة تماما. ولن أنسى أن احنا ليلة الانتخابات المية المجموعة الأولانية خالص كنا قاعدين في نادي المحامين في القاهرة، الشورى والشعب أعضاء الحزب، وكنا مستنين الوفد المفاوض اللي بقاله 3 أيام ما نمش، وجوم قالوا قاد الورقة فيها 100 عضو فاضل 2 هيردوا الصبح لانه في نوع من التردد، لكن دول اللي توافق عليهم جميع الاحزاب اللي قعدوا يتراوا عليها بقى كانوا ورقه دواره ومش ورقه دواره، ودي كانت توافق زي اي توافق في الدنيا، توافق جميع الاحزاب على 100 دي ومتفق معاهم تماما ان ده ينسحب ويرجع في كلامه. فقلنا لهم لا، بعد كده تكتبهم، لازم بقى الكلام ده يوثق. ففي عالم السياسه مفيش فيه الكلام ده. انا بقول لحضرتك المثل مش من عندي، التسجيلات موجوده ومش انا اللي شايف او غيري شايف. المجلس العسكري بعد ما وضع هذا القانون عرض على المحكمه الدستوريه، وكان موجود بعض المستشارين من اماكن مختلفه في هذا القانون، ويعني كبار القضاه كانوا موجودين، واقرت المحكمه هذا القانون، هنقول المجلس العسكري لا معلش هات لنا ميثاق مكتوب، هات لنا، ده مش في عالم السياسه، الامر مختلف عن كده تماما. بس ليه تعليق على حكايه الاعتذار بتاع رئيس الجمهوريه اعتذر. انا بقى انا اللي بطالب المستشار زين انه يعتذر عن موقفه الكثيره، موقفه في انتخابات 2010 وما فيها من تزوير، موقفه من المحكمه من القانون 76 اللي المستشار اتكلم عليه، وهذه المواقف اللي لو دخل اي حد هيشوف المواقف دي كلها، هو اللي يعتذر للشعب المصري، يمسك السي في بتاعه كده ويشوف مواقفه ويعتذر. كانت فين المحكمه الدستوريه معلش قام الماده 76 وغيرها وغيرها وغيرها؟ ده اصبح الشعب بيتنظر دلوقتي عن دور المحكمه الدستوريه.
تهريب 19 متهم امريكي
اللي كانت لطمه على وش المصريين كلها. لسه كان قاعد معايا صحفي امريكي بيقول ازاي يعني انتوا ازاي عملتوا كذا، والمهم يعني قلت لهم انتوا خرجتوا الامريكان بنفس النظام ونفس، فبقول دي ده انا ليكم انتم مش لينا احنا، ازاي خرجتوهم؟ لان فعلا دي سبه في كنتوا فين المحكمه الدستوريه؟ ما حدش يتكلم يعني المواقف البطوليه الرائعه ديت ما حدش سمع صوت ليه يعني؟ لان للاسف الامور يعني بيعتمدوا على ان الشعب بينسى. اللي بعت لي صحفي لسه من كام برساله على الموبايل بيقول اصدرت المحكمه الدستوريه حكما ببطلان الثوره المصريه لانها غير دستوريه. قلت فعلا له حق يقول كده، هي الثوره المصريه لما قامت في 25 يناير كانت مطابقه للدستور؟ نلغي بقى الكلام ده، هل هي الامور تقاس بهذه الصوره؟ فالامور يعني للاسف هذا الخلط. يعني انا اسف بحس احيانا ان الناس دي حاس يعني مستكتره على الشعب المصري انه يفرح، ان الشعب فرحان انه خد تجربه جديده. شوف الناس كانت واقفه طوابير ازاي وماشيين ولادهم الصغيرين خدين معاهم يعصوا ايدهم حبر فرحانين بهذه التجربه، مستكترين ان الشعب يفرح ان بيطلع من بينه رئيس فعلا منتخب. للاسف هذه المواقف يجب ان تسجل. الان معلش حضرتك سامحني في هذا اللفظ، نحن في مرحله فارقه، الاقنعة بتسقط. احنا قاعدين نتفرج على المشهد دلوقتي، ولذلك انا اطالب كل واحد في الشعب يسجل هذه الاسماء، يسجل اسماء المحكمه الدستوريه العليا دي ويشوف، اما يخلدوا في سجل الناس اصحاب المواقف التاريخيه، واما يكونوا اداه في اداه للسياسيين يلعبوا بهم بهذه الصوره. يعني نحن نرضى بهم ان يكونوا هذا، ونظن ان شاء الله ان هم مواقفهم المحترمه السابقه يجب ان يعني زي بيقولوا تعدل الدفه، ما يصحش ان هم يستسلموا او يسمحوا للسياسيين ان هم يتخذوهم يعني لارباك هذا المشهد وغيرهم من القضاة المحترمين. المشهد الحالي للاسف محتاج نتبين المواقف وكل واحد يبقى عارف. احنا بنفوجئنا بناس من اللي كانوا بيتحدثوا باسم الثوره ساعه ما شافوا في الانتخابات الاخيره ان الدف راح ناحيه معينه، راحوا راكبين قفزين من المركب على راي الاستاذ الدكتور علاء الاسوان، قفزوا المركب وراحوا انحازوا الى مرشح السلطه. ازاي انت كنت بتحدث صدعتنا بقالك سنتين او سنه وشويه في
بذريعه حمايه الدوله المدنيه،
فهي امال سالوا لك دوله ده مدنيه؟ طب انت كده بتقول دوله عسكريه مش دوله مدنيه. التضارب في الاقوال دي مرحله سقوط الاقناع. ما تجد معك عضو مجلس الشعب يغير موقفه بمعدل مش عارف كام في الساعه، يعني الواحد ساعات يشوف واحد غير موقفه في السنه مره، في الشهر مره. انا شفت عضو مجلس الشعب للاسف بيغير موقفه من اول الكلمه لاخرها، يعني بيتكلم بيبقى في موقفه موقف معين في اول الكلمه، اذا اتكلم 10 دقائق اول الكلمه حاجه واخر كلمه
احنا عارفينه
مش مهم بقى مين. وغيره للاسف امثله، اللي قاعد ماشي مقطع هدومه ده ورايح فين، للاسف نفس الموقف حصل في مجلس الشعب. بكى برضه راح لعند المنصه، الحقني يا ريس احمون. ده معقول ناس نواب الشعب بهذه الصوره؟ الدكتور حسن برنس يقول له يعني ما شاء الله محترف قوي اللي يعني قطعلك الهدوم من غير خدش ولا من غير اي حاجه. مع انا عيش التمثيليه دي، الناس مربوكه فعلا، الناس عندها احباط لا تتخيله. بيقول لك البلد راحه فين؟ لابد ان تتضح المواقف ويتميز الحق من الباطل في هذه المرحله.
ما دمنا وصلنا لاتضاح المواقف لابد ان نحيل لسياده المستشار، لانه اتضاح المواقف يعني كلمه أنا القانون.
انا اوصيت يا باشا ان اذن سعادتك ان ندور حول محور واحد حتى اللي بيلاحقنا وقت البرنامج.
هو احنا في الدقائق احنا حوالين نفس المحور الدستوريه العليا.
الله يكرم عليك. انا دلوقتي باشا عشان برضه نفر من مساله الفيديو، ثم بعد ذلك نستأذن سعادتك يعني نستثمر الوقت في اننا بس يعني انا يعني لن نقبل الا حب الساده المشاهدين. يعني نضع بين ايديهم الوقائع والقانون، وانا يعني ربما بحاول ان يعني النصوص بذاتها حتى يقال اننا بنتجنى او بنتقول من خلال قانون محكمه الدستوريه العليا. اما بالنسبه للفيديو اللي يعني وانا اتكلم بصفه مجرده ولا اعرف العاطفه، تحدث القاضي بطبيعته هادئ متزن موضوعي، فانا اتكلم باطلاق ولا اعني زيد او عمرو او شخص بعينه، انما ابتداء وبحسباني ولا اذكر الله احدا يعني احد مستشاري او رؤساء الاسناف باكبر محكمه ليس في مصر ولكن ربما في الشرق الاوسط، محكمه اسناف القاهره، يعني وعلى استحياء وعلى خجل والدموع في عيناي استاذن فخامه الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، استاذن سعادته ان هو يأذن لي الا اعتذر، لان اي اعتذار لو جلست اعتذر من الان الى اخر ثانية في اجلي وفي عمري لن اوفي فخامتي حقه من الاعتذار بحكم شخصي انا وبحكم هذا الموقع اللي ربنا سبحانه انعم علي به وشرفني به، فاي اعتذار لن يوفي حق. ثانية، واتحدث باطلاق ولا اعني زيد ولا عمرو، يحضرني قول الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وسبحانه وتعالى بين ومصر إن شاء الله بلد طيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نفصل الآيات لقوم أو نصرف الآيات لقوم يشكرون. يحضرني وباطلاق وارجو عدم اساءة الفهم من جانب السادة المشاهدين او كان من كان. يعني الامام الشافعي له ديوان يعني جميل أذكر منه بهذه المناسبة أعرض عن الجاهل والسفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. فالعلياء هو العلياء. سعادة الدكتور مرسي يعني فخامة الرئيس ومن القلب وخالصة لله عز وجل، وهذا الرجل الصالح أنا لم ألتقي به قط، وكائنا من كان في هذا كوكب الأرض ليس هناك من أرفع إليه حاجتي، وهذا شأن كل مسلم سوى رب العالمين. هذا الرجل أقول لله ضرك يا فتى، أنت مؤيد بإذن الله تعالى بعون الله وبنصر الله، وجد في السير عساك أن تصل، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. فإن شاء الله نور من الله سيهديه سواء السبيل. عودا إلى ده فيما يتعلق بالوعفة اللسان، يعني ده احنا يعني في الأوساط القضائية صحيح الألقاب في نص في الدستور 71 باب المادة السادس الألقاب والكده منهي عنها، لكن من باب الغمز ومن باب ليس للأشخاص. يعني عندما يعين معاون نيابة ابن تعييني انا رئيس، يعني بيني وبينه يعني 3 عقود ونصف من الزمان، خدت ساعتك بيني وبين 35 سنه خدمه اسبقه، لكن لا املك ان انا احادثه، يعني معلش سعاده الباشا كذا على مستوانا معالي
اخلاقيات التخاطب،
فكيف كيف برئيس جمهوريه مصر العربيه؟ اي سلوك هذا؟ يعني اناديه باسم احنا كده بنهين انفسنا. هو الرجل بفضل الله تعالى هذا الأمر أنا أرى ومن منظور كمسلم هذا الأمر لم يضف إليه كدنيا خردلة، إنما هو مع الله، وهو رزق هذا الشعب بفضل الله تعالى. حتى لا ننساق نعود سعادتك عشان نتم المسألة بقى بمشيئة الله تعالى ونجيب على ما سواء يكون لسنا مشاهدين من تساؤلات. أكدنا أن المحكمة الدستورية العليا ليس ما كما يظن البعض أن هناك تدرج هرمي، هي هيئة قضائية مستقلة على العين وعلى الرأس، لا اختصاصات بعينها، يسري عليها ما يسري على سائر المحاكم، بل الأصل هو محكمة النقض. يعني عندما أرادوا مقنن أن يتحدث عن أمور كثيرة تتعلق بمحكمة الدستورية العليا قال أنها يسري على أعضائها ما يسري على الزملاء الأجلاء السادة أعضاء محكمة النقض، فهي محكمة ولا اختصاصات بعينها، ويسري عليها ما يسري كما يسري على المحكمة الجزئية التي فيها يديرها قاضي واحد، يسري على المحكمة الدستورية العليا بحكم قانونها قانون 48 سنة 79 مادة 15 يجوز لي ان انا ارد مستشار محكمة الدستورية، يجوز لي ان انا اخاصمه اذا اخطأ خطأ مهنيا جسيما بجانب امور اخرى، بل ممكن يحال الى الصلاحية، ممكن يحال إلى مجلس التأديب، والمادة ربما 20 عالجت ذلك وأحالت إلى قانون السلطة القضائية. فهذه القداسة هو إجلال أدبي، لأنها اختصاصها يتعلق بأول قوانين عندنا، لائحة قانون دستور، فهي يعني إجلالها من خلال أنها تتعامل، ولذلك بنقول خصومات عندها عينية، وفي الوقت ذاته دستورية، يعني المنازعة قدامها بنقول إنها منازعات لها اللي تتعلق بالدستور، ولها مئات المواقف التي ساندت فيها الحقوق والحريات. فأنا يعني أهيب أو حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا، إن إحنا نظن أو يظن المشاهد أن هناك مسألة ذاتية أو شخصية بيننا وبين المحكمة الدستورية العليا، حيثما أصابت نقول لها لك الإجلال والعزوجة، حيثما نرى بالقانون أنها لم يحالفها التوفيق فمن واجبنا أن إحنا نبرز هذا إبراء للذمة، لأن من علم علما وحجب ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، سيما إذا كان الأمر في المرحلة.
هنا المأخذ يا سعادة المستشار أنه هناك شريحة من المحللين ترى أنه موقف الدستورية العليا لم يكن موقفا محايدا، يعني بمجرد صدور قرار رئيس الدولة بعودة البرلمان المنتخب عقدت جمعية عمومية.
أستأذن جناب
هذه مسألة
كل ذلك وأنت ساعتك تجلس على منصة القضاء كل ذلك عندي أصفار على اليسار لا أقيم لها وزن ولا اعتبار، إنما الوزن والاعتبار للقانون الذي قامت به المحكمة السورية العليا. يعني أنا كقاضي وأجلس إلى المنصة خلاف سعادتك كمواطن خلاف ثالث رابع أنا لا أعرف إلا يعني بفضل الله تعالى نور البصيرة إلهام من الله سبحانه وتعالى وفهم الوقائع فهما جيدا ثم يعني تضلع في شأن القانون وما اتصل به من تعليقات وفقهاء وأحكام.
طب جميل، يعني قبل أن ينسحب بساط الوقت
استفسار قانون في حتة دي يعني من احد القضاة المحكمة الدستورية العليا مستشارة تطلع في الاعلام على فترات
كل ساعة
طويل مش في الفترة دي ايام مجلس الشعب ونحن امام مجلس الشعب وعندنا الاحصائيات ماذا انجز ويعني نقد مش نقد بس هجوم شديد على مجلس الشعب وتسفيه لاعضاء مجلس الشعب هل يعني ليست خصم في هذه الحالة
نعم
انها من قبل ما تحكم في مجلس الشعب كيف تحكم هو السؤال السؤال هو
ليس
كيف يحكم القاضي في قضية هو مكون لها اصلا رأي مسبق عنده قناعة بها مسبقة نفهمها بس
هي سعادتك لك ان تحاكمها بالقانون ولكن ليس بحسبانها بموقعها الوظيفي يعني اذا تجاوزت لان كلامها ده ملزم لها هي بشخصها
لا ده يجوز قانونا
نعم
يجوز قانونا
نعم
ان القاضي
هناك قصف وهناك سب وهناك اساءة استهام وهناك يعني
بتكلم على الحته القانونيه
نعم.
كيف يحكم القاضي في قضيه هو مكون فيها راي مسبق
ده احد واخص
واعلنه وجهر به امام العالمين
احد واسباب احد واهم واخص اسباب عدم صلاحيه القاضي لنظر المنازعه
هو سياده المستشار
اذا اصدرت رايا مسبقا
نعم
صرت لا اصلح
تمام
وصار هذا الحكم يعني مش محل طاعه ممكن يناله الانعدام
وحضرتك اشرت الى امكانيه رد
ومخاصمه يعني وارد والصلاحيه
طب سياده المستشار لم يبقى في الحلقه الا 11 دقيقه
نعم.
تقريبا او 10 دقائق
نعم
طب السيناريو معروض الان على مجلس الدوله اعاده البرلمان المنتخب ماذا لو أنه محكمة مجلس الدولة يعني أصدرت حكما بعودة هذا البرلمان نحن الآن نصبح أمام حكمين
نعم نعم إن أظن إلا ظن ده الاختصاص الثاني من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وهي هنا صارت خصما فلا أدري ده ستكون معضلة لأن الاختصاص الثاني سعادتك من اختصاص محكمة
يعني في الحالة دي سنعود أيضا إلى الدستور العليا
المادة 25 سعادتك في ثانيا الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين يعني محكمة طرح ذات النزاع على محكمتين هذه تقول أنا مختصة سواء في القضاء الإداري أو القضاء العادي وهذه تقول أنا مختصة أو كلاهما تنفي اختصاصها أنا رفعت منازعة على المحكمة دي قالت لي عدم اختصاص وروح للمحكمة الثانية القضاء الإداري أروح للمحكمة الثانية تقول لي أنا أيضا غير مختص طب أروح فين فيرفع ده الاختصاص الثاني من اختصاص المحكمة الدستورية العليا في البند ثانيا من مادة 25 خدت ساعتك فالقضية ليست هكذا القضية يعني مدير اللي كنت وددت إن أنا وأدعو الله ربما إذا أطال الله في الأجل نفذ حلقتين حتى نوضح
ضروري.
المسألة
ضروري
نوضح المسألة تماما إحنا فين يعني في مسألة تائهة وأسأل الله في خلال يعني دقائق نحاول نفهمها للناس اتفقنا على أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا يعنينا من بين هذه الاختصاصات الرقابة القضائية على القوانين واللوائح ده موضوعنا النهاردة وبنص القانون 71 وبنص 30-3 الإعلان الدستور وبنص قانون 48-79 خاص بالدستورية العليا الرقابة على دستورية أهو البند أولا تختص بإيه الرقابة القضائية على دستورية القانون واللوائح رقابة قضائية على دستورية هذا النص دستوري أو غير دستوري حتى اتصال علمها بالمنازعات يؤكد ذلك ساعتك إيه يعني إيه أنا برفع دعوة وأثناء وده اللي حدث إن في دائرة فردية لدرجة إن صاحب الشأن اللي رفع القضية أساسا عشان خاطر يلغي قرار لجنة الانتخابات بشأن الدرجة الفردية بتاعته إنها يعني ندم وربما إن كانت هذه الشائعة صحيحة يعني خاصة من المحكمة قال لا بقى أنا رافع طعن أمام المحكمة القضاء الإداري عشان أطعن على الدائرة بتاعتي إن كانت في إعادة بين حزبين النور والحرية والعدالة. فأنا عايزك تلغيلي القرار في خصوص اللجنة دي فقط, وهي لا تملك. ولذلك ده اللي كنت عايز أضعه لسالة المشاهدين, وهي لا تملك, يعني المحكمة الدستورية العليا عندما تقول وقالت في منطقة حكمها المادة كذا وكذا 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 غير دستورية, هي لا تملك الفصل في الموضوع الأساسي.
ده معنى كقولين انها محكمة قانون.
انا بقى الطاعن, انا اللي رفعت الدعوة قدام المحكمة الدستورية الاداري, وبعد كده امام القضاء الاداري في الشق المستعجل انا اخد حكم المحكمة الدستورية واتجه الى محكمة الادارية العليا, وقال لها محكمة ادارية عليا انت اوقفتي لي الفصل في دعواي لغاية ما يتفصل من الدستورية. اهي الدستورية قالت فيما يتصل بالفردي ان المواد بتاع الفردي غير فيها نص غير دستورية, فاحكمي لي بقى بالطلب الاساسي اللي انا طلبه منك.
جميل,
خدت ساعتك. امقاتي انا لا املك افصل في دي. انا اجهز على وقائد سلطة تشريعية كاملة أين مبدأ الفصل من السلطة, ثم بعد ذلك تتم في خلال ثواني. تذكر سعادتك عندما أجري التعديل الدستوري المواد التي عدلت 76 وما تم تعديل, أو يعني كان هناك نص ربما نص مادة 93 تقريبا كان بيعطي الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب فقط للمحكمة الدستورية العليا. لما جه خلط بقى الإعلان الدستوري في 30/3 جت المادة 40 نسخت هذا اللي حصل قبل كده وقالت لا, الاختصاص بنظر صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بل والشورى من اختصاص محكمة النقض. فأنا عندما تصديت ليس لا, المحكمة الدستورية العليا نسجت على منوال ما حدث الحكم اللي سعادتك أشرت إليه 19/5/90 وتزيدت, ويعني حتى من دباغة الحكم كان معي, وكنت أود أننا نطرحه ونتناوله بشيء من الموضوعية.
يبقى في لنا ملحق ثاني إن شاء الله,
بشيء من الموضوعية علشان السادة المشاهدين يخرجوا من هذا التي أنا أقول دستوري أو لا دستوري
فقط
وأقف عند هذا الحد. اللي حدث يعني ما حصلش أن أنا آخر حاجة بسبب الحكم, يعني بقول وحيث أن ثم أبني على ذلك حكمة المحكمة.
جميل,
لا ساعتك يعني الثانية اللي حصل إن قالت وحيث أن المادة دي يبقى دي غير دستورية ودي غير دستورية, وجد بعد ما كده وحيث أنه بناء على ما تقدم روحنا داخلين في حل مجلس الشعب
في الحيثيات وليس في المنطوق.
نعم, في مسألة جوهرية هامة جدا.
أنا بس في حدود دقيقتين متبقيتين دكتور خالد, يعني الهيئة التأسيسية الآن مهددة بنفس المصير, وهي تشتغل على قدم وساق وتحاول أن تنجز دستورا لمصر. ده الرئيس نفسه مهدد بنفس المصير. المستشارة تهاني الجبالي تفضلت بتفسير عجيب أنه بمجرد إقرار الدستور ينبغي أن يتقدم باستقالته, يبقى يخرج الشعب المصري صفر اليدين, لا عنده برلمان منتخب ولا رئيس منتخب. تعليقه,
ما هي دي الرسالة اللي أنا كنت بوجهها في الأول لقضاة مصر, أنه لا يليق بقضاة مصر أن يسكتوا على هذا. والحقيقة أنه حي الخطوة لأنباء قضاة من أجل مصر امبارح, أن لابد من داخل القضاء من أصحاب القانون نفسه يعني هم اللي يتصدوا لهذا. كل مؤسسات الدولة المنتخبة مهددة بهذه الصورة, مش مهددة دلوقتي, مهددة أنها لا تتم, لأنه بنفس المنطق كل مرة يطلع ثغرة في القانون لن نتم أي مرحلة ولن نتقدم خطوة إلى الأمام. ده كلام منتهى. والحقيقة يعني القضاء مش بس القضاء, كل القوى الوطنية كله لازم يتصدى لهذا. المشهد في الآخر, تمت انتخابات نيابية شهر العلم بها ولا لا؟ تمت, صغر في القانون أو غيره, ده كلام ما يصحش إحنا نفركش أو يعني نهد الشيلة كلها. يعني ده ممكن يحصل في الجامعات الأساسية تتعادل المرة 10 أو 15 ومش هيتم الدستور بهذه الصورة إن سمحنا بهذا الأشياء. اللي أنا بس عاوز الرسالة اللي عاوز أوجهها سريعا عشان موضوع يعني السادة المستشار بيقول يعني كل إناء بما فيه ينضحه. إن فعلا هذا التطاول إحنا شايفينه حاجة مزعجة جدا, إحنا عاوزين نختلف, الحوار مهم والاختلاف مهم, ده ليسري لان ده في مصلحة الشعب كله في مصلحة الوطن, لكن الاختلاف يكون لا تطاول, الاختلاف اللي هو البناء ده اللي احنا نسعى له جميعا. النقطة الثانية, في كل النظم الديمقراطية في العالم المنتخب اقوى من المعين.
نعم,
ده مش عايزين ننسى دي, ان اي انسان مش المعين هو اللي يبقى صوته الاعلى دايما، وهو لان دايما المنتخب ولاه لمين؟ للشعب اللي انتخبه.
صحيح.
حاطط مصلحته، هذا الشعب ده هو مصلحته، اما المعين ولاه للي عينه، فلا يمكن المعين يكون هو للسلطه على الحال. الواحد يعني رسائل كتير، عاوز اوجه رساله فقط للشعب المصري ان هو يطمئن ان الذي صنع هذه الثوره ليس فلان او علان او الاخوان او الاحزاب، هذه اللي قام بهذه الثوره ربنا سبحانه وتعالى. والمشهد اللي فات تعرض في خلال السنه ونص اللي فاتهم او اكثر، تعرض الوطن لهزات عنيفه جدا، ولكن حسابات البشر وحسابات الناس اللي شغالة الدولة العميقة وغيرها كلها بقى بتفشل وستبوء إن شاء الله، وربنا حارس هذا الوطن. وسأذكركم إن شاء الله هذه الأزمة ستمر. صحيح زي ما قلت في الأول أنها يعني لحظة لسقوط الأقنعة وتميز المواقف، لكن إحنا لنا دور، الشعب له دور. يعني بدل ما نقف يبقى احنا متفرجين فقط قدام الاعلام، لابد ان احنا ننزل الشوارع نساهم في، الحمد لله كويس السياسه نزلت في الشوارع دلوقتي، مشاريع النظافه، مشاريع المرور، مشاريع المخابز، كل واحد يبحث له عن دور ونقف للناس المتربصه دي. انا فوجئت باجتماع لاحد النقابات المهنيه يعني مخابز مهم، كان الناس حضرت الاجتماع، فوق ان الاجتماع كان غرضه ايه؟ كيفيه افشال خطه ال 100 يوم. كيف يجتمع وطني مصري انه يفشل؟ ناس في الأمن حصل حاجات مشابهة في هذه التصرفات التي تعبث بمصالح الوطن، محتاجين المصريين كلهم يقفوا لها بالبساط، والناس بدل ما تقف تقضيها مكلمة كلنا ننزل، كل واحد يقدر يقدم حاجة لهذا الوطن يقدمه. أما اللي صوتهم عالي فإن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى متكفل بهم والتاريخ سيشهد عليهم بإذن الله.
جميل. إذن في ذيل هذه الحلقة وختامها اتفق الضيفان الكريمان على طمأنة المصريين أن المسار الثوري متواصل وسيكتمل وسيأخذ أبعادا قانونية ودستورية، واتفق الضيفان الكريمان على أن ثورة الميدان وهي أنقى وأطهر ما عرف المصريون في العقود والسنوات الأخيرة لا يمكن أن تصطدم بأي حائط استبدادي مرة أخرى. في ذيل هذه الحلقة وختامها بنتوجه بشكر خالص إلى سيادة المستشار بهاء الجندي رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، شكرا جزيلا لك. بنتوجه بشكر خالص إلى النائب البرلماني المحترم الدكتور خالد الديب عضو حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، شكرا جزيلا لك. وفي ختام هذه الحلقة نقول سنقف وراء رئيسنا المنتخب وسنظاهره ونؤيده بكل ما نستطيع، لأننا انتخبناه بأيدينا، وبالفعل ستكتمل التجربة الثورية والديمقراطية في مصر، وسنخاطب رئيسنا بأسلوب أخلاقي لائق في التخاطب، كما قال عمر بن الخطاب لمغيرة بن شعبة عندما نداه بلفظه أو باسمه مجردا يا عمر، قال له لا تبخس مكاني شرفه، أنتم المؤمنون وأنا أميركم. رئيس الدولة له كل الاحترام وله كل التوقير، المؤسسات المنتخبة لها كل الاحترام والتوقير، ومصر بالغة ثورتها وبالغة غايتها الأخلاقية النبيلة إن شاء الله. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.